من يرفض
تفر هذا المنصر الانجليزي ورفض
نريد ان تهدئ الجو
رفض ان يقوم للبحريه الامريكيه
انه كان لا يجد احيانا قوت يومه
هذا ضجه
حدث بالتاريخ فقال
مملكة البحرين على صغر مساحتها تعد متقدمة في الجوانب الثقافية والعلمية بين دول الخليج، فقد تقدمت بعض دول الخليج في النظام التعليمي الحديث ودخول الصحف والمجلات والتواصل الثقافي مع العالم الخارجي، ولعل تواصلها التجاري والسياسي المبكر مع العالم أتاح لها هذه الأسبقية. وقد شهدت البحرين حركة تنصيرية مطلع القرن العشرين تصدى لها علماء أجلاء من أشهرهم الشيخان الجليلان قاسم وأحمد ابن مهزع رحمهم الله تعالى. فما هي سيرتهما؟
الساحل الغربي لدول الخليج العربي كانت إلى وقت قريب كلها على المذهب المالكي، وبعضها ما زال على المذهب المالكي لليوم. فمثلا إمارة السعدون في المنتفج كانت مالكية المذهب، الكويت كانوا وما زالوا مالكية المذهب، البحرين مالكية المذهب، قطر قبل حكم آل ثاني كانوا خاضعين لحكم آل مسلم وهم مالكية المذهب أيضا، الإمارات مالكية المذهب، هذا الساحل كله مالكية المذهب. ولذلك نشأ كثير من علماء هذا البلد على المذهب المالكي. من أولئك العلماء العالم البحريني الجليل الشيخ قاسم ابن مهزع ابن فايز السبيعي المالكي رحمه الله تعالى. الشيخ يرجع إلى قبيلة السبيع، القبيلة الهمدانية الشهيرة والتي نشأت في الجزيرة العربية وانتقلت إلى شرق الجزيرة العربية، ومنهم من انتقل إلى البحرين. الشيخ قاسم والشيخ أحمد يعدان من أكبر وأشهر علماء البحرين في المجال العلمي أولا، وفي المجال الإصلاحي ثانيا. في المجال العلمي لأنهم ممن نشر المذهب المالكي بالإضافة إلى العلماء الآخرين من علماء البحرين، وفي المجال الإصلاحي لأنهما كانا مع علماء البحرين سدا منيعا للأطماع التنصيرية التي كانت تسود الجزيرة العربية في ذلك الوقت، والذي كان فيه الشيخ قاسم والشيخ أحمد ابن مهزع كان سدا منيعا للأطماع في أرض البحرين، ولهما في ذلك أخبار وصولات وجولات.
أدخل الشيخ قاسم بن مهزع رحمه الله الكتاب وهو ابن 6 سنين، وبقي فيه سنتين، وكان والده يصحبه معه كلما قصد مدينة المنامة، فرآه مرة من المرات قاضي المنامة الشيخ محمد بن راشد الحسين المالكي، فتوسم فيه الذكاء والنبوغ، فرغب إلى والده أن يتركه عنده يتعلم العلم، فلم يمانع والده في ذلك، فبقي للدرس والتحصيل، واستطاع أن يحفظ القرآن الكريم والعشماوية في فقه السادة المالكية للشيخ العشماوي، والرحبية في علم الفرائض، والآجرمية في النحو، كل ذلك وسنه لم يتجاوز 10، ثم استمر في التلقي حتى أخذ عليه ألفية ابن مالك في النحو وشيئا من علم الفلك والحساب، وظل يتلقى علومه الدينية من الشيخ نحو من 7 سنين.
من أهم المحطات الرئيسية المتعلقة بحياة الشيخ قاسم بن مهزع المالكي البحريني رحمه الله تعالى ما يتعلق بتوليه القضاء. الأحساء كانت وما زالت مدينة العلم، وكانت متميزة بكثرة مدارسها العلمية المذهبية. أهل الأحساء متميزون بالتعدد المذهبي، هناك المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي، وفي كل هذه المدارس يوجد فقهاء متميزون كان طلاب العلم يرحلون إليهم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ولذلك إبان طلبه للعلم حرص الشيخ قاسم بن مهزع المالكي رحمه الله على الرحلة إلى الأحساء لطلب العلم على فقهاء المالكية، وكانت وما زالت من أشهر المدارس العلمية في الأحساء مدرسة آل الشيخ مبارك. فطلب العلم ما يقرب من 2 سنين، درس الفقه والحديث والأصول والنحو على يد علماء آل الشيخ مبارك وغيرهم من العلماء المتواجدين في الأحساء. وهذه الرحلة العلمية للشيخ قاسم بن مهزع أهلته بعد ذلك إلى تولي القضاء، فإنه لما رجع إلى البحرين وجد الشيخ محمد بن راشد الحسيني المالكي قاضي البحرين قد عرض له عارض سفر فأراد أن ينوب عنه أحد، فلم يجد أكثر من الشيخ قاسم بن مهزع، والبحرين كانت أيضا فيها جماعة من العلماء، فوجده أهلا لتولي القضاء.
بعد فترة وجيزة انتقل الشيخ قاسم بن مهزع رحمه الله لأداء فريضة الحج ولمواصلة دروسه العلمية، فأخذ بها عن العلماء هناك، ثم قصد المدينة المنورة وأخذ عن علمائها، وظل بالحجاز ما يقرب من 3 سنين، ثم رجع إلى البحرين. وفي سنة 1290 من الهجرة صدر قرار من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بتعيين الشيخ قاسم بن مهزع رحمه الله القضاء. وفي سنة 1331 من الهجرة تولى الشيخ قاسم قضاء المحرق إضافة إلى قضاء المنامة.
في سنة 1904 من الميلاد طالب قاضي البحرين الشيخ قاسم بن مهزع رحمه الله تعالى عدم تدخل الإنجليز في القضاء المحلي، ولا شك أن هذه المطالبة تمثل خطرا كبيرا للإنجليز، كيف يطالبون بمثل هذا وهم يسيطرون على كثير من بلاد الخليج في ذلك الوقت. ولذلك ترتب على هذه المطالبة من العالم الصالح المصلح المجاهد الشيخ قاسم بن مهزع أنه ضيق عليه في الممارسات السياسية، والأمر الثاني أن الإنجليز طالبوا بضرورة فصل قضاء الأجانب عن القضاء الذي يحاكم به المواطنون، ففصلوا بذلك بعدها مباشرة في سنة 1905 من الميلاد. وظل الشيخ قاسم بن مهزع رحمه الله تعالى يرفض تدخل الأجانب في الأمور السياسية والشرعية في البلاد. ولذلك لما أرادت الحكومة الإنجليزية أن تقرب الشيخ قاسم بن مهزع وأن تخفف من حدة التوتر بينهما، قاموا في سنة 1924 بمنحه وسام من الدرجة الأولى للشيخ قاسم بن مهزع، لكنه رفض أن يقبل هذا الوسام، لأن قبوله هذا الوسام يعني رضاهم بما هم عليه من التدخل في شؤون بلاد الخليج ومنها البحرين.
كان للشيخ قاسم بن مهزع رحمه الله مواقف تدل على رفضه للوجود الإنجليزي في الخليج، ولا سيما في بلاده في البحرين، وكان يعبر عن رفضه ذلك في المجالس العامة والخاصة بلسانه وفعله، فكان هذا دلالة على رفضه للوجود الإنجليزي انتصارا لدينه وعقيدته ووطنه.
كان النظام القضائي في البحرين وفي غيرها من بلاد الخليج وحتى في بعض البلاد الإسلامية يقوم على البساطة في الحكم والفصل بين الناس في خصوماتهم، ولذلك القاضي قد يقضي في بيته وقد يقضي في المسجد وقد يقضي أحيانا في الطريق في أي مكان. ونظم أمر القضاء بعد ذلك حتى في أيام الشيخ حمد بن عيسى الخليفة رحمه الله، لما أراد أن ينظم أحوال القضاء جمع العلماء والأعيان والقضاة وأهل الشأن لتنظيم أمر القضاء وإنشاء المحاكم، وعرض الأمر على جماعة من العلماء واختير لذلك جماعة من القضاة. لكن الشيخ قاسم بن مهزع رحمه الله تعالى أراد أن يترك المكان لغيره، وبالفعل ترك القضاء وتنازل عنه وتفرغ للتعليم والتدريس والتأليف، وقضى حياته بعد اعتزاله القضاء في التأليف والتدريس إلى أن توفي رحمه الله تعالى في سنة 1359 من الهجرة.
غلبت شهرة الشيخ قاسم بن مهزع على شهرة أخيه الشيخ أحمد رحمهما الله تعالى، والذي كان كأخيه علما وفضلا وغيرة على الدين ورفضا لأي وجود إنجليزي في بلاده، فكان للشيخ أحمد بن مهزع رحمه الله مجالس علمية في البحرين، وكان ذا وجاهة وقدر كبير عند أهلها.
كانت الوثائق البريطانية تتكلم عن الشيخ أحمد بن مهزع رحمه الله على أنه المستشار السري للشيخ عيسى في قضية الأرض، فالشيخ أحمد بن مهزع كأخيه الشيخ قاسم بن مهزع حمل على عاتقهما قضية مقاومة الاستعمار البريطاني في البحرين وفي بلاد الخليج إلى أن توفي الشيخ أحمد في سنة 1927، وقد قام بالأمر من بعده تلميذاه الشيخ عبد الوهاب الزياني والشيخ سعد الشملان، وكانت لهما جهود كبيرة جدا، منها اللجنة التي كوناها باسم لجنة مقاومة الاستعمار التي كانت تزعج الاستعمار البريطاني كثيرا، وما أحداث ثورة مارس في سنة 1965 عنا ببعيد، وهي تمثل النموذج الأمثل للشيخين المهزعين في مقاومة الاستعمار البريطاني ومحاولة الدفاع عن البحرين وعن الخليج ضد أي عدوان أو استيطان أو تأثير لأي إنجليزي على البحرين وعلى أي بلد من بلاد الخليج.
إن البحرين اليوم تحتاج من أهلها إبراز سير الأولين في تعاملهم مع المهن. إن البحرين اليوم تحتاج من أهلها صدقا في الانتماء الصغير للمملكة الصغيرة، وصدقا في الانتماء الكبير إلى أمتها الإسلامية. إننا كخليجيين ننظر إلى البحرين على أنها واسطة العقد الذي يزيدنا جمالا. إننا كخليجيين ننظر إلى البحرين على أنها الباب الذي ينبغي أن يوصد ويحمى من أي عدوان، فحماية الباب واجبنا جميعا. اللهم احمي البحرين وسائر بلاد المسلمين.
حدث للتاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا.
حدثني التاريخ فقال ذاكرتي لم تنس رجالا. ملأوا الدنيا ذكرا حسنا، مروا وبقوا فيها مثالا. يا تلك الهمات سلاما، صار التاريخ بكم يروى، وبكم أيقظ فجرا ناما.